الوجه الثاني يبدأ حالا.
وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يفرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة. وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، لا اتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا، وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع ووتر خلف تراويح، حتى على القول الثاني. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، لفعله عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. ويأتي: ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود. لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وإن كان مضطجعا فبالجنب. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة، ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذن للمشقة، فالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف، امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليالني منكم أولو الأحلام والنهاء، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى. وإن وقف الخنافى صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرض، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرض. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبه وجوبا. فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وكرره لأجل ما أعقبه به. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. فصل في أحكام الاقتداء. الصفحة 76. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره، ولا من ورائه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير شبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار. ولا بأس بعلو المأموم، كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره، لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. إلا من حاجة فيهما بألا يجد موضعا خاليا غير ذلك. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفن، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، فيهدم مسجد الضرار، ويباح اتخاذ المحراب، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، الصفحة 77. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس في الصحيحين. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا تركها، أو يخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو يتضرر في معيشة يحتاجها، أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله أو ولده، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه، أو ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. أو كان يخاف بحضورهما أي الجمعة والجماعة من فوات رفقته بسفر مباح، سواء أنشأه أو استدامه، أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام ومن عليه قيد يرجو العفو عنه لا من عليه حد. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، وإلا خرج منها. قاله في المبدع. قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف، الصفحة 78. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، والأيمن أفضل. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه، وإلا تعين. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع أو ما بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. وينوي الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر صحيح المصلي قائما، ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلي بن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. فصل في قصر المسافر الصلاة، الصفحة 79. وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخة برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان، سن له قصر رباعية 2 ركعتين لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه أو ما نسب إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر بشرطه، ثم رجع قبل استكمال المسافة. ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة، لا من تاب. إذن ولا يقصر من شك في قصر المسافة، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص. ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في سفر ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينويه، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضائن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له بها امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصرا لأنه مسافر سفرا بعيدا، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصرا لأن وجوبها وفعلها وجب في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وإن حبس ظلما أو بمطر أو مرض ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
انتهى الشريط السادس من كتاب الروض المربع وله بقية على الشريط السابع.